أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في تحرير الأصل العملي الجاري في حالات الشك والدوران بين التعبدية والتوصلية. وقد قررنا بالأمس ما أفاده صاحب الكفاية أعلى الله مقامه، وقرأنا نص عبارته للاختلاف في تفسيرها بين المحققين، واستظهرنا منها ما استظهره السيد الخوئي رضوان الله عليه وجماعة من المحققين، لأنه ظاهر العبارة. وكل كلامنا بالأمس حتى في مناقشة ما أفيد في كلام صاحب الكفاية بعد حمل كلامه على ظاهره كان مبنيا على التسليم بأن المورد من موارد قاعدة الاشتغال فيما لو تمت الأصول الموضوعية التي بنى عليها. يعني شو؟ يعني إذا ثبت أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر أو مطلقا، أو أخذ الداعي القربي في متعلق الأمر مطلقا غير ممكنين، وكان الغرض الباعث على الأمر مشكوكا، فإن المقام يكون مجرى لأصالة الاشتغال. هذا معنى التسليم. نحن بماذا أجبنا؟ أجبنا بأننا لا نتصور حالة من هذا القبيل، إذ الاستحالة حتى لو سلم في متعلق شخص الأمر فإنها لا تسلم، بمعنى ضيق الخناق على المولى عن أن يبين أن تكليفه بالأمر الفلاني مشروط بقصد التقرب أو بقصد امتثال الأمر المذكور، إذ لا طريق لمعرفة ذلك إلا بيان المولى، لأن الحد الأوسط في بيان هذه القيود ليس عقلي كما لا يخفى. أقول كل ما ذكرناه كان على تقدير التسليم. الآن قبل ما أأتي إلى تفسيرين الآخرين لعبارة صاحب الكفاية، لابد أن نقف ونتساءل هنا أنه وإن كنا نسلم أن التكليف المبين من المولى إنما يدخل في دائرة العهدة، عهدة المكلف، لأنه ينبئ عن إرادة حقيقية عند المولى وغرض حقيقي للمولى موجود في علم المولى، صحيح؟ لكن معنى ما يفيده صاحب الكفاية أن الغرض واجب الاستيفاء بأكثر مما يدل عليه التكليف المجعول، لكن لا مطلقا في خصوص حالات ما لو لم يمكن أخذ قصد متعلق الأمر قيدا شرطا أو شطرا في المأمور به أو في حيز الأمر. هذا ماذا يعني يا أخوان؟ هذا يعني أن الغرض المشكوك يدخل في العهدة بأكثر مما تم البيان عليه، ولو في حالات عدم إمكان البيان بأكثر من ذلك. هنا ماذا يقال عادة يعني، أو يفترض أن يقول صاحب الكفاية ومن جرى مجرى، لا مانع من ذلك، وهذا ليس منافاة لما بنينا عليه من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ديروا بالكم كيف ولماذا. يقول لأن التكليف بالزكاة قد تم البيان عليه، الشك هو في الحقيقة في كون قيد، وهو قصد التقرب، دخيلا في المكلف به في الواجب، لأنه دخيل في الغرض ولا يتمكن المولى من بيانه. فهنا التكليف قد تم البيان عليه، أصل التكليف، والمورد من موارد الشك في فراغ الذمة عن هذا التكليف فيما لو لم نأتي به قاصدين امتثال أمره متقربين به إلى المولى. هنا ما دام الشك في الفراغ، فراغ الذمة، فالمقام مجرى أصالة الاشتغال. لا تقولوا إنه ليس دائما موارد الشك في فراغ الذمة مجرى لقاعدة الاشتغال، إذ توجد في حالات الشك في فراغ الذمة حالتان رئيستان. الحالة الأولى أن يكون الشك في الفراغ راجعا إلى أمر يرتبط بالعبد، وهنا لا شك ولا ريب في أن الشك الذي يرتبط رفعه بالعبد بالمكلف مجرى لأصالة الاشتغال، على العبد أن يرفع شكه. إذا الفرد الذي جاء به يشك أنه جاء به صحيحا ولا يوجد ما يثبت الصحة عليه أن يعيد، يشك بأصل الإتيان عليه أن يأتي، وهكذا.
قلت في غير الحالات التي يوجد فيها قاعدة أو أصل يثبت المجيء، مثل حالات قاعدة الفراغ مثلا،
جيد، أو أصلت الصح بناء على جريانها في فعل النفس كما ليس ببعيد، جيد. الحالة الثانية أن يكون الشك في الفراغ ناشئا من الشك في تكليف زائد يعود إثباته أو رفعه إلى المولى، والمفروض أن شكنا هنا ليس ناشئا من أمر يستطيع العبد رفعه، بل العبد جاء بمتعلق التكليف على أكمل وجه، تمام الأجزاء والشرائط المذكورة في متعلق التكليف جاء بها. شكه من أي جهة؟ شكه من جهة دخالة قصد امتثال الأمر في غرض المولى. هذا الأمر راجع إلى المولى رفعه، فيقال بعدني في حيز لا تقوله، فيقال كل ما كان رفعه من شؤون المولى فهو ليس مجرى لأصالة الاشتغال. هذا جزء من بيان المولى. لا تقول هذا، إذ المفروض أن كل هذا الكلام ذكرناه بناء على أن المولى لا يمكنه من ضيق الخناق يعني رفع الجهل بهذا القيد، لا يمكنه بيانه إلا على وجه يجعل الامتثال مستحيلا. ها؟ وسيأتي كيفية البيان. طيب إلى هنا ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن هنالك موارد للشك ليس من شؤون العابد رفع الشك والإجمال فيها، يعني مش شبهات موضوعية، وليس من شأن المولى رفع الشك والاشتباه فيها لأنه لا يمكن له. ومع ذلك إذا شككنا في أنها دخيلة في غرض المولى فيجب علينا امتثالها. لا تقولوا إن قلتم بهذا فهذا يعني أنه في موارد الشك دائما في وجود غرض فعلي للمولى علينا أن نمتثل، هذا إنكار لقاعدة قبح العقاب بلا بيان مطلقا. لا تقول هذا، فلا نقوله، من حق صاحب الكفاية أن أقول لكم، بل كلامنا فيما بين المولى غرضه تجاهه، وهنالك احتمال أن جزءا من غرض المولى أو قيد دخيل في غرض المولى في التكليف المبين لا يستطيع المولى بيانه، فأصل التكليف تم عليه البيان. وكل المحققين كأنهم سلمين في هذا الأصل الموضوعي، لذلك راحوا ناقشوا بأن الإمكان لا ينحصر بشخص الخطاب، يمكن بخطاب آخر، إما إنشائي مثل ما بيقول النائيني متمم الجعد، وإما إخباري مثل ما بيقولوا جماعة منهم السيد الخوئي والشهيد الصدر. نحن هذه النقطة التي تستدعي بحثنا يا أخوان، ما رأيت أحد بحث فيها وتوقف عندها، وهي أن الغرض المشكوك على مستوى التقييد في ظرف عدم إمكان البيان ما هو الواجب في دخوله في العهدة؟ ما هو الواجب في دخوله في العهدة؟ من حيث الأساس. إذا لم يرجع إلى علم إجمالي غير قابل للانحلال فلا نجد معنى لدخوله في العهدة. إذ المفروض أن أصل غرض المولى إذا شك ولم يتصدى للبيان ليس دخيلا في العهدة، فغرض المولى الذي تصدى لبيانه وشككت أنه مقيد بقيد لا يمكنه بيانه، ما الدليل على دخوله في العهدة؟
بعبارة أوضح،
الذي يستقل العقل بلزوم الفراغ عنه ما ثبت أنه تكليف المولى. التكليف بغير المقيد، التكليف بغير المقيد واضح أنه ثابت، لكن هل هو بشرط شيء؟ يعني بشرط القيد أو لا بشرط؟ يعني بشرط قصد القربة أو لا بشرط؟ إذا بشرط شيء صار مصداق آخر المقيد، المقدار الذي ثبت أن المولى كلفني به إذا جئت بالمتعلق ولو مش بقصد القربة قد جئت به، لا معنى للشك في الفراغ من جهة التكليف والمكلف به الذي تم البيان عليه. إنما الإشكال والشك في الفراغ ناشئ من جهة ما لم يتم البيان عليه، ولو في ظرف عدم إمكان البيان خير إن شاء الله، في ظرف عدم إمكان البيان. يعني خلينا نجيب منبه وجداني، إذا المولى كان يتكلم معنا وقام كلفنا بأربع خمس أمور وكان بصدد أمر سادس، نحن منحدث كان بده يقول كذا أيضا تكليف سادس، ودخل العدو فصمت المولى، كان بصدد البيان وبده يبين كل ما له من حق علينا، كل ما يريد منا، احتمال أن غرضه بيان ذاك الأمر السادس ولم يبينه لمانع منعه من البيان، ككم فمه، ها؟ هذا يدخل شيء في عهدتنا؟ هذا بتسمى بيان؟ ما بتسمى بيان. هنا صحيح في مسألتنا أن المولى بحسب الفرض لا يستطيع أن يبين قصد امتثال الأمر، لكن يحتمل أنه دخيل في غرضه أن الزكاة لا تمتثل إلا مع قصد التقرب، ويحتمل أنه ليس دخيلا، أمر يحتمل دخوله في الغرض لكنه لا يوجد بيان على دخوله في الغرض بناء على الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا يدخل في العهدة؟ لماذا يدخل في العهدة؟ إنما يدخل في العهدة إذا تحول إلى علم إجمالي غير منحل، غير منحل. السؤال هنا، هل يدخل في المقام في ميقات علم إجمالي غير قابل للانحلال أو لا يدخل؟ يعني دوران بين الأقل والأكثر، هل يتشكل منه علم إجمالي أو لا يتشكل منه علم إجمالي؟
حيث يجري، تجري أصالة البراءة عن الزائد قطعا لا يتشكل على الإجمالي. أحسنت، لأنه يعني يجري في أحد الطرفين من دون معارضة بالطرف الآخر، لأن لا معنى للجريان في الأقل، لا معنى للجريان في الأقل. حيث لا تجري البراءة، قد يدعى أن العلم الإجمالي يبقى قائما بحاله فيكون منجزا، لكن هذا شوي شوي عم بصير بيان غير بيان صاحب الكفاية. يعني صاحب الكفاية بس ربطوا بالشك بالفراغ ومش يدعي هنا صاحب المنطقة أن صاحب الكفاية يرمي بكلامه إلى تنجيز العلم الإجمالي في المقال. بمعنى أن البراءة العقلية لا تجري لوجود العلم الإجمالي، وأن البراءة النقلية التي يمتنع جريانها لأن الشك في أمر دخيل في الغرض لا تحل العلم الإجمالي. لأن الأمر دائر بين وجوب الأقل لا بشرط عن الزائد، والأقل بشرط شيء مع الزائد، وبينهما تبين.
طيب،
الأقل لا تشغل براءة عنه لأنه واجب على كل حال، إذا مع الزائد هو واجب ضمني، إذا بدون الزائد هو واجب استقلال. الأكثر لا تجري البراءة عنه، ليش؟ لأنه يمتنع جريان البراءة الشرعية بلحاظ ما ليس مربوطا بوضع الشارع. والمفروض أن البراءة العقلية لا تجري، عم نحكي مع واحد بيقول ما بيقول بجريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر مطلقا، مو بس هنا. فإذا كان كذلك فالعلم الإجمالي قائم بحاله، وهذا العلم الإجمالي منجز. هذا هو الذي يريده صاحب الكفاية، هكذا يدعي صاحب المنطقة مفسرا كلام صاحب الكفاية. أقول يا إخوان، بالأمس قرأنا عبارة صاحب الكفاية، ما كان فيها شيء من القبيل ولا تؤشر إلى هذا. ربما ما جعله يقول بهذا الكلام هو هذا الذي ذكرته من القيل والقال اليوم، وإن لم يقل منه شيئا طبعا، هو مباشرة راح لتفسير العبارة. الغريب أنه جعل كلام السيد الخوئي خلاف ظاهر العبارة، مع أنه صريح العبارة، وهو تكلم بكلام لا يستشم من العبارة. أنا فكرت كيف ممكن ننتهي إلى هذا الكلام، طلع معي هذا الكلام الذي تقدم بكل بساطة يعني. جيد، إذا كان هذا المقصود فالجواب يا أخي كيف شكلت لنا علم إجمالي في المقام؟ أساسا شو دخل البراءة يا عزيزي؟ شو دخل البراءة؟ نحن نبحث في أنه يوجد أساسا علم إجمالي حقيقة ولا لا يوجد؟ الأقل معلوم الدخول في العهدة جزما قبل أن نتكلم عن إجراء براءة، معلوم الدخول في العهدة جزما من خلال أن الأقل واجب إما ضمني أو استقلالي، وداعوية الواجب النفسي تدعو إلى أجزائه. صحيح الواجب الضمني ما إلى منجزية مستقلة، لكن له منجزية تبعية
لمنجزية ذاك يعني الاستقلالي الذي يدخل في العهد هو الاستقلالي. طيب فالتسعة أجزاء نعلم تفصيلا بوجوبها بأصل وجوبها يعني بأصل دخولها في العهد. الجهة هي المجملة كونها من باب الواجب الضمني أم من باب الواجب النفسي الاستقلالي يعني. طيب ونشك في العاشر. فإذا العلم إجمالي لا يوجد أساسا هنا، لا يوجد علم إجمالي حقيقي. شكنا في العاشر ليس مشغلا لأصالة البراءة العقلية لأنه لا يرى قاعدة خلف قبل بيان في مثل هذه الأمور، وهذا غريب طبعا عدم رؤيته. البراءة الشرعية لا تجري لأنه ليس من وضع الشرع ليرفعه الشارع بما هو شارع، ليرفعه الشارع بما هو شارع. هنا نقول إذا مش مشغل لا للبراءة العقلية ولا للبراءة النقلية من الطبيعي أن نحكم بالاشتغال، لأنه بدنا نخرج عن عهدة الواجب النفسي. هذا الكلام بهالمقدار يا إخوان بدو جواب إنصافا. نسأل هون رجعنا لصاحب الكفاية إنه ما في علم إجمالي منجز وما في شك بالفراغ راجع إلى الشك في شبهة موضوعية يعني تعود إلى المكلف. الشك ناشئ من شبهة حكمية صحيح أم لا؟ غاية الأمر أن المولى لا يستطيع البيع، محصور شو يسوي؟ في احتمالين، احتمال أنه محصور واحتمال أنه غير محصور. الوضع ليس بيده وفالرفع لا يكون بيده. سؤال يا أخوان، هذه المقولة المشهورة من وين جاءت؟ إنه إذا الوضع ليس بيده فالرفع ليس بيده. هذه لها أحد تفسيرين يا أخوان، ما في غطاء الكلام. التفسير الأول أنه حيث إن الوضع أي الجعل والإنشاء ليس بيده وإن كان الدخيل في غرضه، فلا يمكن له رفعها من وعائها بما هو شارع، لأن وعائها وعاء تكوين، دخالتها دخالة تكوينية. الشارع بما هو شارع لا يفعل تكوينيات. هذا مقولة صحيح، صحيح أم لا؟
صحيح.
وهذا كلام جيد صحيح ما في شك. ما لا يكون وضعه بيد الشارع بل وضعه تكويني لا يمكن رفعه رفعا شرعيا ليرتفع، بل لا بد من رفعه رفعا تكوينيا ليرتفع. هذا من القضايا اللي دليلها معها. طيب المقولة الثانية هي اللي تطلق هنا، أن يقال وضعه بمعنى بيانه إدخاله في العهدة ليس بيد الشارع. ليس بيد الشارع شو يعني؟ مش من شؤون الشارع؟ والله لا يستطيع الشارع بيانها. من شؤون الشارع، نحب أن نطيع الشارع بما هو شارع مو بما هو خالق ولا بما هو مكون. ها؟ هنا ليس بيد الشارع بيانها، مش ليس بيد الشارع إدخالها في العهدة. انتبهتوا جيد؟ بيد الشارع إدخالها في العهدة أو إخراجها من العهدة، غاية الأمر الشارع لا يستطيع بيان دخولها في العهدة، لأنه لا يمكنه أخذها في متعلق الأمر أو بخطاب ثاني أو ثالث أو عاشر بحسب الفرض عم نتكلم.
طيب سؤال،
ما يكون دخيلا في غرض المولى ولا يستطيع المولى بيانه، أو يستطيع لكن لم يبينه؟ لا، ما لا يستطيع، خلينا ها، يمكنه أن يرفع عهدتي تجاهه أم لا يمكنه؟ ظاهر ها، يمكن. هل هذا مما لا نعلمه أو ليس مما لا نعلمه؟ قطعا مما لا نعلمه. أنا أشك الفرض أنه دخيل في الغرض أو ليس دخيل في الغرض، مش من جهة الشك في البيان، البيان واضح، من جهة أنه عدم إمكان البيان. طيب إذا كنت أشك في دخالته في الغرض فيولد حينئذ دخولا في العهدة للحفاظ على الغرض، رفع ما لا نعلمه سواء كان يمكن بيانه أو لا يمكن بيانه بإطلاقه، يشمل أو لا يشمل؟ يشمل. فيكون المولى عم بيقول ما لم تتم حجة على شيء عندك لا يدخل في عهدتك، فما لا يمكن إتمام الحجة عليه لا يدخل في عهدتك، فالتكليف بالمقيد لا يدخل في عهدتك، التكليف بالمطلق هو الذي يدخل في عهدتك. إن قيل هذا يعني أن المولى ينقض غرضه، أقول هذا نفس الإشكال الذي يذكر بالجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، مش آخر، مش آخر، والجواب هو ذاك الجواب. ليش؟ لأن في موارد لا نشك فيها حتى تضيع جميع الواجبات التعبدية، لكن هذا كله جرجرة في البحث يا أخوان، هذا كله جرجرة، ولا أريد أن أقول كلمة أخرى. ليش؟ لأنه من الوضوح بمكان أنه لا تثبت عبادية عبادة بهذا المعنى، بمعنى كونه قيدا في المأمور به، إلا من قبل المولى. ففرض أنه لا يمكن حتى بخطاب آخر، حتى بجملة خبرية، حتى ببيان ما أدري كيف، هذا فرض لا واقع له، وإلا فكيف ثبتت عبادية بعض العبادات الأخرى؟ من أين؟ ما في عبادة الحد الأوسط في ثبوت اشتراط التقرب بها أو اشتراط قصد الامتثال بها مما يستقل به العقل ويكون الحد الأوسط فيها عقليا. وبهذا قد ظهر إلى هنا يا إخوان أن كلام صاحب الكفاية لا ينتهي إلى نتيجة ومحصل نهائي، فنقول حتى على مبناه تجري البراءة ولو ببركة خطاب آخر، ولو فرضنا أن مبناه لا يمكن حتى بخطاب آخر، مع ذلك لا مانع من جري البراءة، ولا يوجد مانع من قبيل دعوى نقض الغرض. والجواب عليها إن وجدت هو الجواب في الجمع بين الحكم الواقع والظاهر، يعني المفروض جريان البراءة في الشبهة الحكمية. هنا يبقى كلام المحقق النائيني في تفسير كلام صاحب الكفاية لا داعي له. هذا على مبنى صاحب الكفاية يا أخوان، ومنه تتم بس هالكلمتين، ومنه قد اتضح الكلام على بقية المباني. إن قلنا بإمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، واضح أن البراءة تجري إما البراءتين العقلية والنقلية وإما خصوص النقلية على المبنى. يعني إذا قلنا بإمكان التوصل إلى قصد امتثال الأمر بمتمم الجعل، إنه الأمر الأول بيكون قضية مهملة بس بالأجزاء والشرائط الأخرى غير قصد امتثال الأمر، والأمر الثاني رديف للتنبيه على قصد امتثال الأمر بلغة الإنشاء كما يقول المحقق النعيم، إذا قلنا فحيجي بحث إن شاء الله واضح جدا أن البراءة تجري.
إذا لم نجد متمم الجعل موجود
ها؟ بعد الفحص طبعا. إذا قلنا بالجملة الخبرية أيضا يجب. إذا قلنا بمقالة الشهيد الصادق شهيد صار شو طلع معه بالتعبد والتوصل يا إخوان؟ آمن بالقضية الخبرية قال ما في مانع، قال بس حقيقة الواجب التعبدي هو أنه أمر واحد، كلما جاء به الإنسان بالمتعلق لم يسقط بل يتولى التكليف جديد. نضيع أفلاطونية، يتولى التكليف جديد. إذا جئت به من دون قصد امتثال أمره يتولى التكليف جديد. فهذا التكليف ولاد ما شاء الله عليه، دائما ينجب. كلما جئت به من دون قصد امتثال الأمر، إذا جئت به مع قصد امتثال الأمر يقينا انتهى. على هذا أيضا البراءة، بمعنى هذا صحيح لو ما صحيح رح نجي إله، هذا واضح أن البراءة تجري عليه، لأن معنى الشك في التعبدية الشك في تولي التكليف جديد بعد سقوط متعلق الأول بالإتيان بالمتعلق، وهذا واضح أنه مجرى صلت البراءة، ما في شك أبدا. هذا أصلا أخرجه عن الأقل والأكثر بالمعنى الحقيقي، يعني صار الشك في حدوث تكليف جديد، وهذا من الغرائب يعني. بس على كل حال خيال أصولي واسع. هذا تمام الكلام في تحرير الأصل العملي، والظاهر أنه على جميع المباني كما قلنا حتى على مبنى صحيح الكفاية ومجرى صلت البراءة مش الاشتغال كما يقول. أما الحديث في الأصل اللفظي فيأتي إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.